أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 97 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب المراقبة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ الحديث الرابع في الباب، وهو الـ 63 في رياض الصالحين في باب المراقبة. كان حديث جبريل عليه السلام حديث اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وحديث يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى 4 في الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. الحديث من جنس الحديث الموقوف، ففي اصطلاحات أهل الحديث يقولون الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع. فالمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف كلام الصحابي رضي الله عنه، والمقطوع كلام التابعي رحمه الله تعالى. فإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا مرفوع. قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا موقوف على صحابي، ومثله ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن أي صحابي من الصحابة الرواة. فإذا قيل مثلا عن الحسن البصري رحمه الله قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو قال بتمامه ليس الإيمان بالتمني أو التحلي والتلحي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهذا حديث مقطوع يقف على تابعي ولا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كثير من الناس يظن أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من هو يعني إمام التابعين عليه سحائب الرحمة والرضوان. فنحن بين أيدينا الآن حديث عن أنس بن مالك لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الحديث موقوفا. وهذا الذي ذكرته جزء في تقسيمات واصطلاحات علم الحديث دراية، الذي هو مرتبط بعلم السند وتخريج الأحاديث وعلم الجرح والتعديل. وهذا مما تميزت به هذه الأمة لندرك ما هو الصحيح وما هو الضعيف أو الموضوع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا قلت الحديث مرفوع وموقوف ومقطوع، هذا تقسيم. تقسيم آخر وأنا ذكرته الآن، الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع. في الحديث الصحيح ما هو متواتر وما هو آحاد، في الآحاد ما هو مشهور وعزيز وغريب، الغريب يرويه راوي واحد في طبقة من طبقاته، والعزيز راوي يعني فأكثر، والمشهور ثلاثة فأكثر. هذه تقسيمات واصطلاحات تواطأ عليها علماء الحديث فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونفرق بين مقطوع مروي عن تابعي وبين انقطاع يكون سبب ضعف الحديث أو وضعه. حديث مقطوع شيء، وحديث فيه انقطاع شيء آخر، يكون مرسلا أو يكون منقطعا أو يكون معضلا، هذا شيء آخر غير المقطوع كاصطلاح يجيء من بعد المرفوع والموقوف المقطوع. هذا الحديث الذي بين أيدينا رواه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه، هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. والذي نال بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله في عمره وأن يبارك له في رزقه وولده، فأصبح أنس بن مالك رضي الله عنه من المعمرين، عاش عمره الذي عاشه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 90 سنة. فيقال إن عمر أنس كان نحو من 120 سنة. فهو رضي الله عنه وأرضاه عاش فترة الخلافة الراشدة بتمامها 30 سنة، ثم عاش فترة الدولة الأموية من خلافة معاوية ومن جاء بعده نحو من 60 سنة. قلت عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو 90 سنة. فالخلافة الراشدة كانت 30 سنة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الخلافة الراشدة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا، اللي هو الحكم الورثي. والمؤرخون حسبوا فترة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإذا هي 29 عاما ونصف. وأعطيت الخلافة للحسن بن علي رضي الله عنهما، فبقي فيها 6 أشهر. ولما رأى الفرق بين المسلمين وتصميم أهل الشام على القتال، ولا تزال قصة الأخذ بالثأر أو القتل قتلت عثمان وما إلى ذلك، تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة طواعية لمعاوية رضي الله عنه، أو نقول لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكلاهما صحابي جليل. وبعد خلافة معاوية، ومعاوية كان واليا للمسلمين من خلافة أبي بكر واستمرت ولايته في عهد عمر وجمع له الشامات كلها، يعني سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، وظل يحكمها 20 سنة، ثم تولي الخلافة 20 سنة، وكان يضرب به المثل في الحلم والأناة. ولما أحس بدنو أجله أراد أن يجعل الخلافة أو الحكم في ولده يزيد ابن معاوية، وهو أحد التابعين له وعليه. ولعل السبب الذي جعل معاوية يفعل هذا هو أنه أراد ألا تكون هناك يعني مشاكل مع اختيار خليفة جديد قد يترتب عليه دماء كالذي حدث في عهد علي رضي الله عنه، موقع الجمل والصفين وما إلى ذلك. وبغض النظر عن تصويب العمل من تخطئته، صارت الخلافة في بني أمية، وكان العهد لا يزال قريبا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالخلافة الراشدة، والخير لا يزال قائما في الأمة، وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة مشهود لها بالخير، ولكن هذا لا يمنع أن يكون قد وقع تغير وحدث دخن وأمور تعرف وتنكر. وكان أنس رضي الله عنه يقيس على ما يعرفه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند أنس من الورع ما يجعله ينكر حتى صغير الأمور التي خالفت ما يعهده في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال أنس ما قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ورضي الله عن أنس إذ يقول، وهذا في القرن الثاني جيل التابعين، فكيف لو رأى زماننا؟ كيف لو رأى زماننا؟ بل كثيرا ما عجبت لأنس، وله مرويات على تلك الشاكلة يقول فيها لبني أمية ولمن عايشهم في جيل التابعين، يقارن بينهم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قل والله ما أعلم شيئا مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه غير هذه الصلاة. يعني لغاية الآن الشيء اللي يوازي ما كان يفعله الصحابة الصلاة، تصلون كصلاتهم، تصلون كصلاتهم، وكأن بقية الأمور في البيوت، في اللبس، في الحياة، في البهرجة، في شيء من الترف، في فتح الدنيا على كثير من الناس، يعني هو يرى أن الأمور تغيرت وتغيرت كثيرا، فلم يبق إلا الصلاة. وقال هذه الجملة أو هذا الحديث وطال به العمر بعده، فرأى أن الصلاة تغيرت عما كان يعهده على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الخلفاء الراشدين، فإذا به يقول: لا أكاد أجد شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام غير أنكم تقولون لا إله إلا الله. أقول هذا لندرك مدى الهوة بيننا وبين هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. ولذلك نحن غرباء، يوم ما بنطمئن في الصلاة بنجد مشاكل في المساجد لمجرد الطمأنينة في الصلاة. طب هو سيدنا أنس رضي الله عنه لما رأى القراء في عهد بني أمية يطيلون القراءة ويخففون في الأركان ولا يطمئنون فيها كما قد كان، فإذا به يقول لهم: والله ما رأيت صلاة أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد بقوله أخف يعني أخف قراءة، ليست بهذا القدر الذي تفعلونه وكأنكم تستحسنون أصواتكم فتطيلون. في من القراءة ما كان فيه طويل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة أحيانا ويخففها غالبا، فقال: ما رأيت صلاة أخف ولا أتم، أي أتم أركانا طمأنينة في ركوع ورفع وسجود وجلوس، فلماذا أنتم تطيلون القراءة وتخففون الأركان؟ رضي الله عن أنس، كيف لو جاء في زماننا فلم ير طولا لا في قراءة ولا في أركان؟ بل نحن في كل صلاة نراها وفي كل مسجد، فضلا عن الأفراد الذين يصلون سراعا، نرى صورة المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فأنا وإن لم أرى هذا الصحابي الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة في الصلاة وحكم على صلاته بهذا الحكم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فأنا أراه في كثير من المساجد إن لم يكن كل المساجد، ويبقى الاستثناء إلا ما رحم ربي، وأراه في كثير من الدول والبلدان، لدرجة أن ما تبقى من الصلاة يعني لمن يصلون، وهي نسبة ضئيلة في الأمة قياسا إلى الذين لا يصلون، كأنهم اتفقوا على أن تكون الصلاة هكذا بهذا القدر الذي هو صلاة المسيء، هو صلاة المسيء في صلاته. رأيت هذا في بلاد كثيرة بدون أن أذكر أسماء وأنسى أسماء أخرى. أنس رضي الله عنه وقد كان من المعمرين، وقد رأى أن الأمور قد تغيرت في عهده واختلفت أحوال الناس وصاروا يتهاونون في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعني لك أن تتخيل أمر الإسبال في الصلاة أو إسبال الثياب عموما، كيف يهتم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينظم أمر الأمة ويقرر من يكون الخليفة بعده؟ طعن عمر في المحراب، ولما أفاق بدأ يرتب مين يكون الخليفة من بعده، وجعلها في الستة أصحاب الشورى الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وقال لابنه عبد الله ابن عمر: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذنها في أني أدفن بجوار صاحبي، وكذا وكذا. وهو ينظم هذه الأمور يدخل عليه رجل مسبل إزاره يريد أن يعزي عمر في مصابه وأنه بين الموت والحياة، فإذا بعمر ينظر فيجد الرجل قد أسدل ثوبه، فيقول: ائتوني بالرجل. ثم يقول له: يا هذا، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذه المسألة في نظر علماء الأمة المعاصرين شكليات، وظلنا نقول شكليات ونقول قشور وما إلى ذلك، لغاية لما مثلا لعب أعداء الإسلام بأزيائنا، ما صار لنا زي يعني نعرف به على أننا مسلمون إلا من رحم ربي. أنا ممكن يكون لي زي كشيخ، إنما لو لم أكن شيخا يبقى القميص والبنطلون، وممكن البنطلون الشباب يلبسوا البنطلون السائط والبنطلون المقطع، وبعدين ما وفتش على الشباب. شوف بدأ التهاون في ثياب النساء، حتى في حجاب المرأة المسلمة الذي بدأ في فترة الصحوة ملتزما بالشروط الصحيحة، ثم تهاون النساء فيه تهاونا جعله مجرد حشمة، إنما حجاب شرعي. يستوي في هذا المختمرات أو المنتقبة مثلا؟ فهذه أمور كيف هي لو حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الخلفاء الراشدين؟ كذلك التهاون في أمر الجماعة. ففي حياة الصحابة رضي الله عنهم لا تخلف عن الجماعة، والمتخلف بغير عذر محكوم عليه بالنفاق، بل إن المنافقين كانوا يحرصون على الجماعة سوى الفجر والعشاء حيث الظلمة، ما حد يعرف مين غاب ومين حضر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وصلاة الفجر، أو قال صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة، إنما في الأوقات النهارية وخوف من أن يعرفوا بنفاق كان يحضرون الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. بعيدا عن المنافقين، الصحابة رضوان الله عليهم لا يتخلفون عن الجماعة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين الرجلين يعني اثنين بيحملوه وهو يجر أقدامه ليصل إلى المسجد ويصلي ولا يتخلف عن الجماعة. بلى، تهاون في صلاة الجماعة، والبعض يحضر والبعض لا يحضر، والبعض ينتحل أعذارا، أو ربما يعني يأتي بالعذر في وقت الصلاة، كأن يوضع الطعام وقت الصلاة وبعدين الجماعة والصلاة ستقام. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام، يبقى خلاص أوجد لنفسه العذر، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين أو غير ذلك. فبدأ في شيء من التهاون في الجماعة، لا ليس في الصلاة، أعوذ بالله. فقد كان مقررا أن تارك الصلاة عندهم كافر، بل من تعمد صلاة تعمد ترك صلاة حتى تخرج عن وقتها بغير عذر، فكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن اليوم تعالى لما تحب تقارن، كم من المسلمين يصلون؟ دول كاملة لا تكاد تعرف الصلاة، يعني مع أن أمر الصلاة هو أشهر معالم هذا الدين، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني نحن نقول: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. طيب أي شيء هو أشد وضوحا من أمر الصلاة كمعلوم من الدين بالضرورة؟ ومع ذلك بلاد كاملة لا تكاد تعرف الصلاة، وكأننا نعيش مثلا عهد الفترة أو الجاهلية أو ما آخر حياة الأمة قبل قيام الساعة، حين تجد أناسا لا يحسنون من أمر الدين صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غير ذلك، غير أنهم يقولون لا إله إلا الله، أو يقول أحدهم: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. وكأننا نعيش هذا الزمان، مع أنه لازلنا في عهد علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى، لكن ما أكثر الذين تركوا الصلاة. فينبغي أن نفرق بين تهاون كان على عهد التابعين وتهاون على عهدنا، وتجد الهوة شاسعة والبون واسعا. فأنكر أنس رضي الله عنه على أناس يتهاونون في أمور من الدين، كصلاة الجماعة مثلا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض معذور، ولكن الناس تهاونوا بها ولم يكونوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الناس في عهدنا صاروا يتهاونون بالصلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط، فلا يصلون أو يصلون ويتركون أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. كل هذه أعمال صارت يسيرة عند كثير من الناس، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانت تعد من الموبقات. أمر الغش في أي شيء الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من غش أمتي فليس مني، ومن غشنا فليس منا. ولما رأى الرجل خبأ التمر المبتل وأظهر التمر الآخر الذي ليس فيه هذا البلل، قال له: من غش أمتي فليس مني، أو من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا. الحديث برواياته لمجرد هذا تمر مبتل وهذا غير مبتل، فكيف لو كان هذا جيدا وذاك رديئا؟ فكيف لو ما يفعله تجار هذا الزمان لدرجة أنه يعطيك شيئا تراه حسنا ثم تجده في البيت شيئا آخر ويكون حشفا وسوء كيلة، ويبخس الناس أشياءهم، والغش الذي أخذ أشكالا وصورا لا تكاد تعد أو تحصى. فانظر إلى الناس اليوم تجد أن الغش عندهم أهون من كثير من الأشياء، كأنه نصاحة، والغش في الامتحانات والغش في نتائج وأشياء، بل إن بعضهم والعياذ بالله يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود، ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء والدهاء، نسأل الله العافية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من الإنسان الذي يغش الناس. ومن ذلك الكذب، والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يرونه من الموبقات، لكن كثيرا من الناس يعده أمرا هينا، فتجده يكذب ولا يبالي بالكذب ويسوغ لنفسه المبررات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الكذاب: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله تعالى. وربما يكذب في أمور أخطر، فيجحد ما يجب عليه للناس، أو يدعي ما ليس له، أو يشهد شهادة زور يترتب عليها براءة متهم واتهام بريء، ويحلف عند القاضي، فيكون والعياذ بالله ممن يلقى الله وهو عليه غضبان، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي كان يعدها الصحابة رضي الله عنهم من المهلكات، ولكن تهاون الناس فيها بمرور الوقت واختلفوا، وصارت في أعينهم أدق من الشعر، وربما تعامل الناس بها كأنها معروف، حيث ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، ذلك أنه إذا قوي الإيمان عظمت المعصية عند أصحابها، وإذا ضعف الإيمان خفت المعصية في قلب صاحبها ورآها أمرا هينا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي لأنه ضعيف الإيمان عياذا بك اللهم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.